بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتابه النفيس كشف الشبهات، وقد وصلنا إلى ذكر الشبهة الرابعة من الشبه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاصا العبادة لله؟ فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. إلى هنا انتهت الشبهة الرابعة من الشبه التي أوردها المصنف للرد عليها ردا تفصيليا. وهذه الشبهة مبناها على أمر، وهو أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم ليس بعبادة، وهذا يدلك على أمر مهم جدا، وهو ما سبق وأن ذكرناه في الدروس الماضية، وهو أن كثيرا ممن يقع في الشرك الأكبر، تجد أنه لا يفقه معنى إخلاص العبادة لله ومعنى التوحيد على حقيقته. وكذلك تجد أن كثيرا منهم لا يفقه معنى الشرك، وما الذي يدخل في الشرك وما الذي لا يدخل فيه. وهذا موجود بكثرة، وهذا موجود بكثرة. ولذلك تجد أن من ضمن الشبهة التي تورد في هذا الباب هو ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم والاستغاثة بهم ليس عبادة لهم. وهنا لابد من النظر إلى أمرين. الأمر الأول هو في تحقق أن هذا الفعل عبادة، والأمر الثاني هو في من هو الذي يستحق أن تصرف له العبادات. فإذا أوضحت له هذين الأمرين فقد أجليت له الصورة إن شاء الله. فأولا يجب عليك أن تثبت له أن هذه الأفعال هي من العبادات، والأمر الثاني أن تقرره بأن العبادات لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق عندك هذان الأمران فبإذن الله سبحانه وتعالى تكون قد قطعت شيئا كبيرا في كشف تلك الشبه التي تتعلق بهذه الأمور، وخصوصا مع ما ذكرناه من الشبه الثلاث التي أوردها المصنف، وأنها أعظم الشبه التي يستمسكون بها. فلذلك عليك أن تبين له معنى التوحيد ومعنى الشرك، ثم تبين له أن تلك العبادات أو أن تلك الأفعال هي عبادات، ثم تقرره بما هو متقرر عنده من أن العبادات لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. يقول هنا رحمه الله تعالى: فإذا قال أو فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله، ولا بد أن يقر بذلك، لأن كل من وقع في الشرك من المنتسبين إلى الإسلام حقيقة فإنه يعترف ويقر بأن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليه الإخلاص له سبحانه، ولكن الإشكال هو في عدم معرفة بعض الناس لمعنى الإخلاص لله سبحانه. لذلك قال المصنف هنا: فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. قال: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. قال: فبينها له بقولك، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الآن المصنف رحمه الله تعالى أراد الاستدلال على أمر جزئي، وهو في كون الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. فاستدل بقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وسبق معنا أن ذكرنا أنه لا بد من بيان معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك معنى ما يضاد الإخلاص. فإن الإخلاص معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا يوضح لك معنى قولك لا إله إلا الله، وهو أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، وأن كل من سواه هم عبيد لا يستحقون شيئا من العبادات أن تصرف لهم. وكذلك في بيان الشرك الذي يضاد التوحيد، فالشرك هو دعوة غير الله معه، سواء كانت تلك الدعوة في جانب المسألة أو كانت تلك الدعوة في جانب العبادة. وأنتم تعلمون الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال: فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ يعني الدعاء، هل علمت أن الدعاء عبادة لله؟ قال: فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم. والدعاء مخ العبادة، هنا في قوله رحمه الله تعالى: فقل له هل علمت هذا عبادة لله، فلا بد أن يقول نعم. أنا أريدك أن تستشف أمرا في هذا الكتاب، وأن تلتفت إلى أمر مهم، وهذا الأمر نافع جدا بإذن الله سبحانه وتعالى في جانب إقامة الحجج في كثير من مسائل الدين والشرع. ولا أدري إن كنت قد نبهت على هذا قبل هذا المقام، وهو في استخدام طريقة السؤال والجواب. وأن تكون أنت من يبادر بالسؤال. فإن تقرير السائل من لسانه أمر مهم جدا إن شاء الله، وهو يختصر عليك الطريق بحول الله سبحانه وتعالى. هذا يختصر عليك الطريق بحول الله سبحانه وتعالى. فإن من يقابلك في هذه المسائل أو في غيرها من المسائل، إذا أحسنت السؤال فلا بد وأن يجيب بالحق الذي تريد إيصاله إليه، لا بد أن يجيب بالحق الذي تريد إيصاله إليه. فعليك أن تحسن السؤال وإرادة السؤال، حتى تكون بإن شاء الله قد تقمت عليه الحجة من لسانه. وهنا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث أخرجه الترمذي وغيره، وهو في قوله: والدعاء مخ العبادة. وهذا ورد في حديث بهذا اللفظ، وهو حديث ضعيف لا يصح، والحديث الصحيح هو: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة كما في السنن عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يبين لك أن أهل العلم عندما قسموا الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، كان ذلك مبنيا على دليل وبرهان. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة، يبين لك التقسيم، تقسيم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. قال: فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. أقول: وهو إن لم يقل نعم فغالبا هذا لا يكون إلا مخاصما معاندا لا طالبا للحق، فإن صاحب الهوى إذا استحكم فيه الهوى فإن كشف ذلك الهوى الذي استحكم على قلبه يعسر جدا. ولذلك ترى في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قد أيس من إيمان اليهود، فقال الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فأيس الله سبحانه وتعالى من إيمان اليهود لما في قلوبهم من الهوى المستحكم، فإن صاحب الهوى يصده الهوى عن اتباع الحق ولو كان ظاهرا كالشمس. قد قال الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولذلك على العبد أن يحذر كل الحذر من اتباع الهوى، فإن الهوى يصدك عن الحق. ويبعدك عن طريق الحق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إن المتبع للهوى زائغ عن الحق مائل عن العدل، وأنت عليك دائما أن تصفي هذه النفس من اتباع الأهواء ومن ظلماتها وظلمها، فإن النفس إذا لم تصفيها أو لم تصفيها وتنقها من الهوى واتباعه فإنه يجرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى إلى الزيغ والضلال. فإن متبع الهوى ليس له من الله ولي ولا نصير، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم أن يقول للمشركين: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يقول المصنف هنا: فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. الآن انتقل إلى أمر آخر: وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. لا بد أن يقر لما يقر؟ لأنك أنت قد بينت له معنى الإخلاص، وأن الإخلاص معناه أن العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا استقر هذا الأمر في نفسه فلا بد أن يكون جوابه على هذه الأسئلة بالإيجاب والتسليم، فيقول لك نعم قد فعلت. قال ثم انتقل الآن إلى جواب آخر، فقال رحمه الله: وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ طبعا مر معنا إذا تذكرون في الدرس الأول والثاني في غير ما موضع بيان أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معه، كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأيضا كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى في الألوهية. ومرت معنا أدلة ذلك في عبادتهم للملائكة، للأنبياء، للصالحين والأولياء، والأحجار والأشجار إلى آخر، والكواكب والنجوم، هذا مر معنا في غير ما موضع. فلا بد أن يقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار إلى آخره. قال: فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ كيف كانوا يعبدون الأصنام؟ كيف كانوا يعبدون الملائكة؟ كيف كانوا يعبدون الأنبياء؟ كيف كانوا يعبدون الصالحين؟ كيف كانوا يعبدون الأشجار؟ كيف كانوا يعبدون إلى آخره؟ كيف كان ذلك؟ كان هذا بالدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك من العبادات. وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر. هم مقرون بذلك، فذلك يقول المولى تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين وخاطبهم وقل لهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يسأل المشركين: من يرزقكم من السماء والأرض؟ ومن يملك السمع والأبصار؟ وأن يسألهم: من هو الذي يخرج الحي من الميت؟ ومن هو الذي يخرج الميت من الحي؟ ومن هو الذي يدبر الأمر؟ قال الله سبحانه وتعالى: فسيقولون الله، يعني هؤلاء المشركون سوف يجيبونك يا محمد ويقولون الذي يفعل ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى الذي له ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركون كانوا يقرون بأنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وأنهم تحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. لماذا دعوهم كما مر معنا؟ لأجل الشفاعة ولأجل حصول القربة، هم يفعلون هذا لأجل أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، يفعلون هذا لأجل أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهنا استثناء جاء بعد النفي، وذكرنا أن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، فهم ليس لهم هم من دعاء الأصنام والأولياء وغيرهم إلا ماذا؟ أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهؤلاء يقولون في هذه الأصنام وهذه الأشجار وهذه الأحجار والمعبودات كالملائكة والأنبياء والصالحين، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واليوم إذا سألت من يصرف شيئا من هذه العبادات لغير الله لماذا تصرف، يقول هذا يشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. فالصورة هي هي، والكلام هو هو، والفعل هو هو، لا فرق. فهنا علمت جواب هذه الشبهة وكيف هو السبيل إلى كشفها بحول الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف إلى الشبهة الخامسة من الشبه التي أجاب عليها جوابا تفصيليا، فقال رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. طيب، هنا تنتهي الشبهة الخامسة التي أوردها المصنف والجواب عليها. طبعا مفاد هذه الشبهة هي في ماذا؟ فيما يتعلق بالشفاعة. وأؤكد على مسألة وهي في قولنا أنهم يصرفون العبادات لغير الله طلبا لماذا؟ للشفاعة، وهو الذي كان يفعله المشركون الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يستشفعون بالأصنام والأحجار والملائكة والأنبياء إلى آخر. الشفاعة كما مر معنا بيانها بتفصيل في كتاب التوحيد هي من الشفع، هي من الشفع، وهو يراد بها في، وهي يراد بها في الاصطلاح أو في الشرع أن تضاف أو أن يضاف طلب الشافع إلى طلب المشفوع فيه. عندنا طلبان: الشفع هو جعلك الشيء اثنان وهو الزوج. والمقصود هنا أن تضاف شفاعة أو أن يضاف طلب الشافع إلى طلب المشفوع فيه، فصار عندنا طلبان فصار ذلك شفاعة، واضح؟ فهما طلبان، ولأجل وجود هذين الطلبين سمي ذلك شفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يشفع عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة يثبتون للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ولكن إثبات أهل السنة للشفاعة مبني على الدليل، والدليل قد أخبر فيه الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يشفع لأحد من الناس إلا بعد أو إلا في يوم المحشر عليه الصلاة والسلام، في يوم القيامة يشفع عليه الصلاة والسلام الشفاعات المعروفة، الشفاعة العظمى والشفاعة في قيام الحساب أو الشفاعة في دخول الجنة إلى آخره. وأيضا ينبغي عليك أن تتحقق أن الله سبحانه وتعالى له الشفاعة كلها سبحانه، فإذا كانت الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لك أن تطلبها من غير الله سبحانه، هذا يكون اعتداء على الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليك أن تطلب الشفاعة من مالكها، فلا تطلب الشفاعة ممن لا يملكها، فإن الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء كلهم لا يملكون شيئا من تلك الشفاعات، بل الذي يملك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مالك الشفاعة هو الله علمت حينئذ تحريم طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، ومن هنا صار طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى شركا، لأن الشفاعة ملك له سبحانه، فلا يجوز أن تطلب هذه الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى إلا فيما إلا على سبيل، ليس على سبيل طلب العبد الشفاعة من العبد على سبيل التعبد، فهذا خاص لله سبحانه وتعالى، فيخرج بذلك أن يطلب الإنسان من غير الله سبحانه وتعالى أمر من أمور الدنيا التي يستطيعها هذا العبد، ويكون فعله هذا لا على سبيل صرف تلك العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فكان تطلب من شخص أن يشفع لك عند مسؤول في حصول أمر دنيوي. فأنت ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجاءك لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بعلمك بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعة، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك الشفاعة، فتعلم حينئذ أنك يجب أن تطلب الشفاعة من الله، وهو الذي ختم به المصنف في قوله أن تقول اللهم شفعه في أو اللهم لا تحرمني شفاعته أو نحو هذا، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مقرون بأمور. الأمر الأول أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الشفاعة. الأمر الثاني أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا تجوز الشفاعة عنده إلا بعد إذنه، إلا بعد إذنه. فمن استشفع بمخلوق عند الله سبحانه وتعالى فهو معتد على الله سبحانه وتعالى إن لم يثبت أنه قد أذن له بالشفاعة. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثالث أن تعلم أن هذه الشفاعة لا بد فيها من إذن للشافع، ولا بد فيها من المعذرة. أقول هذه الشفاعة لا بد فيها من رضا، لا بد فيها من رضا عن الشافع، وهو الأمر الثالث. فلا يجوز أن يشفع إلا رضي، والرضي هو الموحد، وأما غير الموحد فإنه لا يؤذن له بأن يشفع، غير الموحد لا يؤذن له بأن يشفع. وكذلك الأمر الرابع يعني طبعا الدليل على ذلك أنه لابد من الرضا عن الشافع. قال الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض، أو وكم من ملك في السماوات، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الأمر الرابع هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن لم يرتضه الله سبحانه وتعالى فلا يشفع فيه. فلا يشفع فيه. فهذه الأربعة أمور تبين لك هذا الباب بحول الله سبحانه وتعالى، وتوضحه وتجريه إن شاء الله. ففهمك لمسالك تعليل الشرك، وهذا أمر يغفل عنه كثير من طلاب العلم، وهو أن يفهم مسالك تعليل الشرك، يعني أن تفهم السبب أو العلة التي من أجلها كان هذا الفعل شركا بالله. لأن هنالك بعض الأمور الظاهرة في تعليلها، وهي العبادات التي تصرف مباشرة لغير الله سبحانه وتعالى، وبعض الأمور قد لا تفهم هكذا على ظاهرها وقد تستشكل، ولو احتججت عند مبطل بها قد يورد عليك إشكالات في هذا الجانب. على سبيل المثال التبرك، فمن تبرك بشجر أو حجر أو نحو ذلك فهذا دائر بين الوقوع في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر، ما لم يكن الشيء الذي تبرك به مباح التبرك به. فيأتيك القائل فيقول: أنت تقول إن التبرك بقبور الصالحين بالأولياء بالتمسح فيهم تقول إن هذا من الشرك، فما هو دليلك على هذا؟ طبعا يوجد أدلة، لكن المقصد هو أن تفهم التعليل الذي لأجله صار هذا الفعل شركا. وهذا راجع أيضا إلى قضية أن البركة هي من الله سبحانه وتعالى وأنها إلى آخر التعليل الذي هو في باب البركة. فاضبط مثل هذه المسائل بارك الله فيك في جانب التوحيد حتى تنضبط عندك كثير من هذه المسائل بحول الله سبحانه وتعالى. وذلك أنا أنصح طالب العلم أن يدمن القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تعالى. ومن أعظم الكتب التي صنفت في هذا الباب كتاب الرد على البكري، وكتاب اسمه الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أعظم الكتب التي صنفت في هذا الباب وأنفعها وأنفسها. وكذلك الرد على السبكي والمسمى بالصارم المنكي لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب العبادة للعلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى. فاحرص على مثل هذه النفائس والدرر واقرأ فيها واعتني بها عناية جيدة، وتجد في مجموع الفتاوى أقسام في ضمن الفتاوى مجلدات في التوحيد. اعتني بمثل هذه الكتب بارك الله فيك واقرأ فيها. والحمد لله الذي يعني بدأ معنا من أول هذه السلسلة التي بدأنا فيها ثلاثة الأصول ثم القواعد الأربع ثم نواقض الإسلام ثم كتاب التوحيد والآن في كشف الشبهات، من تدرج في هذا بحول الله سبحانه وتعالى وفهم ما مر معنا من المسائل، من فهم في هذه المسائل التي مرت معنا وهذا التدرج الذي مر معنا في هذه الكتب الخمسة، فأنا أنصحه بعد ذلك أن يتوسع إن شاء الله في باب في القراءة في باب التوحيد، يبدأ يتوسع فيقرأ مثلا في تيسير العزيز الحميد، يقرأ مثلا في غيرها من الكتب المعروفة. يعني يتوسع، يقرأ في كتب ابن تيمية، يقرأ في كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى يجد خيرا عظيما إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب البركة والنفع في هذه الدروس، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها. يقول رحمه الله تعالى: ف فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل لا أنكرها ولا تبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المشرك خالد مخلد في نار جهنم، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر قال سبحانه وتعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالمشرك لا تنفعه شفاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا استدل المصنف في قول الله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه في غير ما موضع أن من كفر بالله سبحانه وتعالى فهو خالد مخلد في نار جهنم. كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال رحمه الله فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله واطلبها منه سبحانه أو وأطلبها منه سبحانه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال ذلك. ماذا لم تقول يا رسول الله اشفع لي، يا بدوي، يا حسين، يا فلان، يا كذا اشفع لي، لا تقول يا الله شفع فلانا في. وهذا الذي تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفعه فيك لابد أن يكون رضيا عند الله سبحانه وتعالى. فلو قال قائل يا بدوي أو المعذرة، لو قال قائل اللهم لا تحرمني شفاعة البدوي أو لا تحرمني شفاعة مثلا العيدروس أو غيره من الأولياء سيدي فلان أو إلى آخره، قال لا اللهم لا تحرمني شفاعته، نقول له أيضا أخطأت. لما نقول له أخطأت؟ نقول لأنك لا تعلم هل رضي الله سبحانه وتعالى عن فلان أو لا. فإن قلت أنت تعلم فنقول لك قد افتريت على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تعيين أحد بجنة ولا نار إلا من تحقق موته على الشرك أو على الكفر، فهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أيما مسلم مر بقبر كافر فليبشره بالنار. لكن من مات على الإسلام ولم يشهد له الله سبحانه وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فلا يجوز الشهادة له أنه من أهل الجنة، فإن الشهادة له تألي على الله سبحانه وتعالى، ولكن يرجى له ذلك. فلذلك تقول اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيا، أو اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك. وهذه الشفاعة تكون يوم القيامة لا في الدنيا، ما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدنيا الآن المحاصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام، وهو لا يشفع عليه الصلاة والسلام بعد موته لأحد من أمور الدنيا في أمور الدنيا، بل ليس له شفاعة صلى الله عليه وسلم إلا الشفاعة في الآخرة الآن، أما شفاعة الدنيا انتهت وانقضت. وهنا نكون قد ختمنا بحول الله سبحانه وتعالى الشبهة الخامسة من الشبهات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى الرد عليها ردا تفصيليا، ونقف عند هذا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم النفع في الدارين والصلاح والهداية والرشاد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل ترسل الأسئلة الله يحفظك. طيب، هذه أخت من الجزائر تقول شيخنا أحسن الله إليكم، ذهب تم شراؤه بالتقسيط جهلا بالحكم، فهل يمكن بيعه والاستفادة من ثمنه في بناء مسكن أو أداء عمرة، علما شيخنا بارك الله فيكم أنه كان يتم تسليم المال بالتقسيط وفق مدة قد تصل إلى العام. عموما بالنسبة للذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. وكثير من الناس قد يغلط في هذا الباب غلطا عظيما، فيشتري الذهب بالتقسيط أو بدفع الثمن آجلا مؤجلا، أو مثلا أن يشتري الذهب عن طريق البطاقات الائتمان، بطاقات البنكية، هذا كله خطأ ولا يجوز، هذا ربا كله، بل لا بد من أن يدفع المال في وقت استلام الذهب، فتستلم الذهب وتسلم المال في نفس الوقت، بل لا يجوز لك أن تستلم وتقول مثلا أذهب إلى السيارة آتي بالمال وأرجع، لا تستلم، أبقي الذهب عنده واذهب وأتي بالمال من السيارة وادفع ثمن هذا الذهب وسلم يدا بيد. عموما الآن قد حصل، وتقول هذه الأخت أنه حصل عن جهل، فنقول الله سبحانه وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فالإنسان الذي تاب من الربا أو وقع في الربا دون أن يعلم فليس له إلا خالص ماله، فرأس المال الذي دفعه في هذا الباب أو الذي يستحقه في هذا الباب. فأرى والله أعلم أن يباع هذا الذهب إذا كان صاحب المحل لا يرضى بإعادته، أن يباع هذا الذهب، ولكن إذا بيع هذا الذهب فعليها أن تأخذ فقط قيمة الذهب حال الشراء، وأما ما زاد عليه، يعني إذا كان يسوى أكثر من ذلك، فهذا تتصرف فيه في المصارف العامة للمسلمين، تدفعه في المصارف العامة للمسلمين، ويبقى عندها فقط ثمن الذهب كم كان يسوى في حال الشراء، والله أعلم. سائلة من ليبيا تقول: أحسن الله إليكم، لدي أخت توفي عنها زوجها ولها ابن من بعده، وتود زيارة أبي زوجها لكي يرى حفيده، فلهذا جائز بارك الله فيكم. المرأة المعتدة لا بأس أن تخرج للحاجة، إذا كانت لها حاجة فلا بأس أن تخرج لحاجتها، لا بأس أن تخرج لحاجتها ما لم يكن هنالك من يقضي عنها هذه الحاجة، أو كانت هذه الحاجة حاجة خاصة بها تقضيها لوحدها وبنفسها، فلا بأس أن تقضي حاجتها. بارك الله فيكم، والله أعلم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السائل من تونس، حياكم الله شيخنا الفاضل. أحيانا أقرض بعض الإخوة مبالغ مالية، وأفضل أن أكتم ذلك عن زوجتي من باب مدافعة الرياء، ولكنها تتفطن لنقص المال وتلح علي في السؤال حتى أجيبها فتغضب وتقول أن من حقها معرفة فيما أنفقت المال، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، لا يشترط عليك كما ذكرت زوجتك أن تخبرها بالمال، وليس لها الحق أن تطالبك بذلك، ليس لها الحق أن تطالبك بهذا الأمر، فأنت القيم عليها وليست هي القيمة عليك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأنت بارك الله فيك أنت القيم، وليس لها هي أن تحاسبك على هذا المال، ليس لها أن تحاسبك على هذا المال ولا أن تطالبك بإخبارها، فأنت إذا لم تخبرها فهذا لك، وإن أخبرتها فأنت تخبرها على سبيل الإحسان لا على سبيل الوجوب. فينبغي لهذه الوقت أن تتفطن لهذا الأمر، وأيضا للأخوات، فليس للإنسان أن يطالب ما ليس له بوجه حق. ولا عليك بارك الله فيك ألا تخبرها، ولا عليك أن لا تخبرها حتى لو غضبت وألحت. وعلى النساء أن يحذرن من إغضاب الأزواج، نصيحة للأخوات وتذكير بهذا الأمر الذي استهانت فيه كثير من النساء، وهو أنها تغضب زوجها ولا تبالي بهذا الأمر. ولا تدري أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لزوجاته من الحور العين أن يدعين على هذه المرأة، كما عند الترمذي وغيره. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله. فإنما هو دخيل عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحور العين على هذه المرأة التي تؤذي زوجها ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر أن هذا من اعتدائهن في الدعاء، وهذا يدلك على خطر هذا الأمر، فهو إقرار لهن على هذا الدعاء على هذه المرأة، وهذا يفيدك أن دعاءهن على المرأة قد يكون مستجابا. فتؤذي المرأة زوجها فيكون ذلك سببا لاستجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء الحور العين عليهن بقوله سبحانه بقولهن لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظري مكانك منه فإنما هو جنتك أو نارك. مرأة عليها أن تحذر كل الحذر من هذا الباب الخطير، وهو باب إيذاء الزوج لما يترتب عليه من الأمور العظام التي قد تستهين بها كثير من النساء والعياذ بالله. الأخ يقول في السؤال السابق شيخنا تسأل الأخت عن جواز زيارة أبي زوجي هل يرى حفيده أم لا؟ نحن ذكرنا هذا حفظك الله وقلنا أنه لا بأس لها أن تخرج في حاجته، هذا ذكرنا، وهذا من الحاجة وفقك الله، هذا من الحاجة. السؤال التالي السؤال التالي الله يحفظك، طيب هذه سائلة من تونس تقول شيخنا أحسن الله إليكم، شخص له مال مال كثير محرم أو حرام والحمد لله تاب، ماذا يصنع بالمال؟ الذي على هذا الأخ أن يأخذ رأس ماله فقط، وأما المال المحرم فينفقه في المصارف العامة للمسلمين، والمصارف العامة مثلا تعبيد الطرق، دورات المياه العامة، دورات المياه العامة مثلا، منافع عامة للناس كمثلا أماكن للجلوس، أماكن للراحة أو نحو ذلك، تكون للاستخدام العام للمسلمين دون مقابل، والله أعلم.
هذا سائل من تونس يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما هي أسباب قسوة القلوب وكيف علاج هذه القسوة؟ نعيد الجواب إن شاء الله، نقول أسباب قسوة القلوب، أسباب قسوة القلوب من أهمها أن تعلم أن البعد عن ثلاثة أمور ومن أعظم أسباب قسوة القلوب. فإن حصل لك البعد عن هذه الأمور الثلاث حصلت لك قسوة القلوب، حصلت لك قسوة القلب. الأول محبة الله ورسوله، والثاني محبة من يحبه الله ورسوله، والثالث محبة ما يحبه الله ورسوله. فكلما زاد حظك من هذه الثلاث زاد عندك بحول الله سبحانه وتعالى ومنته لين القلب وانكساره وخضوعه وإثباته لله سبحانه وتعالى. وكلما قل عندك شيء من هذه الثلاث قلت عندك أو قل عندك اللين والانكسار والخشوع والإخبات إلى الله، فانتقل حالك من حال اللين والانكسار إلى حال القسوة. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالإقبال على الله سبحانه وتعالى يحصل عند وجود المحبة لله سبحانه وتعالى، فإنها رأس التوحيد وأساسه وأصله الذي يبنى عليه. فكل من ادعى توحيدا من غير محبة فهو كاذب في دعواه، بل من انتفت محبة الله سبحانه وتعالى عن قلبه انتفى عنه التوحيد، ومن انتفت عنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم انتفى عنه الإيمان. فلا بد من وجود المحبة، فإن محبة الله سبحانه وتعالى تسوقك بحول الله سبحانه وتعالى إلى توحيده، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تسوقك بحول الله سبحانه وتعالى إلى اتباعه. فمدار الأمر على المحبة، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت أركان العبودية ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. فبالمحبة لله سبحانه وتعالى، فبالمحبة لله سبحانه وتعالى تكون بحول الله سبحانه وتعالى سائرا على هذا الطريق، ويكون حالك كحال الأنبياء سالكا لطريقهم. وانظر إلى حال موسى عليه الصلاة والسلام لما ناداه ربه أو وعده ربه سبحانه وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. فتجده مبادرا إلى مرضات الله، مؤخرا لمرضات النفس، معجلا لما يحبه الله، مؤخرا لما تحبه النفس، عاملا بقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتجد عنده المبادرة والمسارعة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإذا تعارضت عنده شهوة النفس ومراد الله سبحانه وتعالى، قدم محبة الله سبحانه وتعالى ومراده، وبخلاف من قسى قلبه. فإن من قسى قلبه فإنه يكون قد ابتلي بداء عظيم، وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أشد أنواع العقوبات أن يبتلى العبد بقسوة القلب. وكم من إنسان يتلى عليه هذا القرآن الذي لو أنزل على الجبل لرأيت هذا الجبل الجماد خاشعا متصدعا من خشية الله، ولا ترى لهذا القرآن أثرا على هذا العبد، فلا ترى عليه تخشعا ولا ترى عليه خضوعا وإخباتا. ولذلك ترى كثيرا من الناس عنده من الغلظة والفظاظة والكبر ما لا يعلمه إلا الله، وهذا من أسبابه قسوة القلب. فإن قسوة القلب إذا استحكمت من العبد ساقته إلى مساخط الله سبحانه وتعالى وأبعدته عن مراضي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن بني إسرائيل أنهم قد قست قلوبهم أنهم قد قست قلوبهم، وهذه القلوب التي قست كانت بعد رفضهم لأمر الله وعدم صياعهم لطاعة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: في قوله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فاليهود قاتلهم الله لما نسوا حظا مما ذكروا به ومما أمروا به، لعنهم الله سبحانه وتعالى وجعل قلوبهم قاسية. فقست تلك القلوب، وصدوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى صاروا يقرون على أنفسهم بهذه القسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فالقلوب تكون عليها من المعاصي أغلفة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وكلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يعود القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فترى صاحب القلب القاسي لا يلتفت إلى مراد الله ولا يستعد للقاء الله، ولا ترى فيه حب الدار الآخرة، ولا ترى فيه المسارعة إلى ما يحبه الله ويرضاه. وكم من عبد قد من الله سبحانه وتعالى عليه بقلب سليم صحيح، فإذا به مع الأيام والليالي ينتكس ذلك القلب. وأكثر ما يحصل هذا مع من؟ مع من يكون في بداية الاستقامة، يكون على ذنوب وعلى معاصي ثم يتجده يتوب، فتجد فيه البكاء والتخشع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. حتى إذا مرت الأيام والليالي والأعوام، تجد هذا الرجل في الموطن الذي كان يبكي فيه بالأمس لا تجده اليوم لا فيه ولا في أمثاله وأضعافه تذرف له دمعة، لا تجد عنده مسارعة إلى مرضات الله ولا إلى محبة الله سبحانه وتعالى، إلى محاب الله. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر ما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ومقلب القلوب، كما تقول عائشة رضي الله عنها. فالذي يجب عليك أن تزيل هذه الأغلفة والأحجمة التي هي على القلب شيئا فشيئا، حتى يصفو هذا القلب ويعود هذا القلب صحيحا سليما، يقدم مرضاة الله ويقدم ما يحبه الله ويقدم اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن القلب الذي ليس ذاكرا لله سبحانه وتعالى لا باللسان ولا بأثر الجوارح هو القلب القاسي. فإن القلب الصحيح السليم يذكر الله على كل حال وفي كل حال، يذكر الله ويثمر ذكر الله على اللسان وعلى الجوارح. فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فيقلب الله سبحانه وتعالى تلك القلوب. اليوم كانت تعرف الحق وتعمل بالحق وتدعو إلى الحق وتلتفت إلى الحق، ثم ما لبثت أن صارت تتنكر لذلك الحق ولا تلتفت إليه. وسبب ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ذلك أنهم طغوا وتجاوزوا الحد في المعصية لله سبحانه وتعالى، فأثمر ذلك تقليب تلك القلوب وتقليب تلك البصائر، فلا ترى الحق ولا تستبصر بالحق ولا تدعو إلى الحق ولا تفقه الحق. ولذلك تجد أكثر من يصيب الحق وأكثر من يعمل بالحق هم أصحاب القلوب السليمة. وكلما زاد القلب قسوة ازداد عدم الفهم وعدم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابحث بارك الله فيك عن تلك الثلاث التي أخبرتك عنها، وهي محبة الله ورسوله ومحبة الصالحين ومحبة ما يحبه الله ورسوله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يشرح صدرك للحق ولقبول الحق، وأن يعينك على العمل بالحق، وإياك إياك أن ترى لنفسك على نفسك فضلا، بل انسب ذلك الفضل كله لله سبحانه وتعالى، وأنت تقول دائما في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، لتعلم أنك لا تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بعد الاستعانة بالله، وأنت تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلم تهتدي إلى الحق لأجل ذكاء ولا لأجل فطنة ولا لأجل اختيار من النفس دون إرادة من الله سبحانه وتعالى، بل ذلك فضل الله سبحانه وتعالى عليك ومنته سبحانه وتعالى وفضله الذي لا يرد عن من يشاء من عباده، فانسب الفضل إلى مالكه ومسديه سبحانه سبحانه وتعالى أن يديم عليك ذلك الفضل وأن يزيدك منه، وسل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يطهر قلبك وأن يطهر جوارحك من مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه، فإنما هي أعمال، عمل بعد عمل، ولكن يورث كذلك العمل السيء عملا سيئا آخر إلى أن يكون القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أسود مربادة كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإياك والدخن الذي يحصل في القلب الذي يثير في نفسك مكامنها من الحظوظ، وادفع ذلك عنك، وسل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يخلصك من الرياء ومن حب الظهور والتسميع وحب الشهرة وحب الذكر، وأن يقال هذا فلان، وكما قيل: مات عطاء وهو أرضى الناس على وجه الأرض عند الناس، وما كان يحضر مجلسه إلا أربعة. وكان أبو العالية رحمه الله تعالى إذا جلس إليه أربعة فأكثر قام من مجلسه هذا، وقال: عليكم بكتاب الله فالزموه، وإياكم وهذا الصراط أن تحرفوه، أو كما قال. فليس القصد أن تشهر وتذكر، ولكن تحسن العمل، وعليك دائما بمراجعة نفسك والنظر في حظوظها، وانظر إلى هذا القلب، فإنك لا بد وأن تجد فيه شيئا من محاب الدنيا. وأقبح القلوب هو الذي لا ينظر إلى عيوبه، فإن القلب من أكثر الأعضاء التي تصاب بالعيوب، وعيوبه خفية، ولذلك ترى أقل الناس هم الذين يلتفتون إلى عيوب القلوب، وأكثرهم يلتفتون إن التفتوا إلى عيوب الجوارح وعيوب الألسنة، وما علم أولئك أن ما وجدت تلك الألسنة
بسبب ثمرة عيوب القلب، فأصلح عيوب القلب وانظر فيه بارك الله فيك، واسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والتسديد والتوفيق والهداية والنور والرشاد من عنده سبحانه وتعالى، فجوده واسع. وأكثر من ذكر الله ومن الاستغفار، وأكثر بارك الله فيك من أن تجعل لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الذكر حياة للقلب وحياة للجوارح. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الصلاح والسداد والتوفيق والرشاد، ولعلي أختم بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتابه النفيس كشف الشبهات، وقد وصلنا إلى ذكر الشبهة الرابعة من الشبه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله؟ فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. إلى هنا انتهت الشبهة الرابعة من الشبه التي أوردها المصنف للرد عليها ردا تفصيليا. وهذه الشبهة مبناها على أمر، وهو أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم ليس بعبادة، وهذا يدلك على أمر مهم جدا، وهو ما سبق وأن ذكرناه في الدروس الماضية، وهو أن كثيرا ممن يقع في الشرك الأكبر تجد أنه لا يفقه معنى إخلاص العبادة لله ومعنى التوحيد على حقيقته، وكذلك تجد أن كثيرا منهم لا يفقه معنى الشرك، وما الذي يدخل في الشرك وما الذي لا يدخل فيه، وهذا موجود بكثرة، وهذا موجود بكثرة. ولذلك تجد أن من ضمن الشبهة التي تورد في هذا الباب هو ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم والاستغاثة بهم ليس عبادة لهم. وهنا لابد من النظر إلى أمرين. الأمر الأول هو في تحقق أن هذا الفعل عبادة، والأمر الثاني هو في من هو الذي يستحق أن تصرف له العبادات. فإذا أوضحت له هذين الأمرين فقد أجليت له الصورة إن شاء الله. فأولا يجب عليك أن تثبت له أن هذه الأفعال هي من العبادات، والأمر الثاني أن تقرره بأن العبادات لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق عندك هذان الأمران فبإذن الله سبحانه وتعالى تكون قد قطعت شيئا كبيرا في كشف تلك الشبه التي تتعلق بهذه الأمور، وخصوصا مع ما ذكرناه من الشبه الثلاث التي أوردها المصنف، وأنها أعظم الشبه التي يستمسكون بها. فلذلك عليك أن تبين له معنى التوحيد ومعنى الشرك، ثم تبين له أن تلك العبادات أو أن تلك الأفعال هي عبادات، ثم تقرره بما هو متقرر عنده من أن العبادات لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. يقول هنا رحمه الله تعالى: فإذا قال أو فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله، ولا بد أن يقر بذلك، لأن كل من وقع في الشرك من المنتسبين إلى الإسلام حقيقة فإنه يعترف ويقر بأن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليه الإخلاص له سبحانه. ولكن الإشكال هو في عدم معرفة بعض الناس لمعنى الإخلاص لله سبحانه. لذلك قال المصنف هنا: فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. قال: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. قال: فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الآن المصنف رحمه الله تعالى أراد الاستدلال على أمر جزئي، وهو في كون الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. فاستدل بقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وسبق معنا أن ذكرنا أنه لا بد من بيان معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك معنى ما يضاد الإخلاص. فإن الإخلاص معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا يوضح لك معنى قولك لا إله إلا الله، وهو أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، وأن كل من سواه هم عبيد لا يستحقون شيئا من العبادات أن تصرف لهم. وكذلك في بيان الشرك الذي يضاد التوحيد، فالشرك هو دعوة غير الله معه، سواء كانت تلك الدعوة في جانب المسألة أو كانت تلك الدعوة في جانب العبادة. وأنتم تعلمون الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال: فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ يعني الدعاء، هل علمت أن الدعاء عبادة لله؟ قال: فلا بد أن يقول نعم. فلا بد أن يقول نعم. والدعاء مخ العبادة، هنا في قوله رحمه الله تعالى فقل له هل علمت هذا عبادة لله، فلا بد أن يقول نعم. أنا أريدك أن تستشف أمرا في هذا الكتاب وأن تلتفت إلى أمر مهم، وهذا الأمر نافع جدا بإذن الله سبحانه وتعالى في جانب إقامة الحجج في كثير من مسائل الدين والشرع. ولا أدري إن كنت قد نبهت على هذا قبل هذا المقام، وهو في استخدام طريقة السؤال والجواب، وأن تكون أنت من يبادر بالسؤال، فإن تقرير السائل من لسانه أمر مهم جدا إن شاء الله، وهو يختصر عليك الطريق بحول الله سبحانه وتعالى. هذا يختصر عليك الطريق بحول الله سبحانه وتعالى، فإن من يقابلك في هذه المسائل أو في غيرها من المسائل إذا أحسنت السؤال فلا بد وأن يجيب بالحق الذي تريد إيصاله إليه، لابد أن يجيب بالحق الذي تريد إيصاله إليه. فعليك أن تحسن السؤال وإرادة السؤال، حتى تكون بإن شاء الله قد أقمت عليه الحجة من لسانه. وهنا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث أخرجه الترمذي وغيره، وهو في قوله والدعاء مخ العبادة، وهذا ورد في حديث بهذا اللفظ، وهو حديث ضعيف لا يصح، والحديث الصحيح هو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما في السنن عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، الدعاء هو العبادة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة يبين لك أن أهل العلم عندما قسموا الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة كان ذلك مبنيا على دليل وبرهان. فقوله صلوات الله وسلامه عليه الدعاء هو العبادة يبين لك التقسيم، تقسيم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. قال فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. أقول وهو إن لم يقل نعم فغالبا هذا لا يكون إلا مخاصما معاندا، لا طالبا للحق، فإن صاحب الهوى إذا استحكم فيه الهوى فإن كشف ذلك الهوى الذي استحكم على قلبه يعسر جدا. ولذلك ترى في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قد أيس من إيمان اليهود، فقال الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فأيس الله سبحانه وتعالى من إيمان اليهود لما في قلوبهم من الهوى المستحكم، فإن صاحب الهوى يصده الهوى عن اتباع الحق ولو كان ظاهرا كالشمس. قد قال الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولذلك على العبد أن يحذر كل الحذر من اتباع الهوى، فإن الهوى يصدك عن الحق. ويبعدك عن طريق الحق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إن المتبع للهوى زائغ عن الحق مائل عن العدل، وأنت عليك دائما أن تصفي هذه النفس من اتباع الأهواء ومن ظلماتها وظلمها، فإن النفس إذا لم تصفيها أو لم تصفيها وتنقيها من الهوى واتباعه فإنه يجرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى إلى الزيغ والضلال. فإن متبع الهوى ليس له من الله ولي ولا نصير، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم أن يقول للمشركين: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يقول المصنف هنا: فقل له فإذا علمت عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر. الآن انتقل إلى أمر آخر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. لا بد أن يقر. لما يقر؟ لأنك أنت قد بينت له معنى الإخلاص، وأن الإخلاص معناه أن العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا استقر هذا الأمر في نفسه فلا بد أن يكون جوابه على هذه الأسئلة بالإيجاب والتسليم، فيقول لك نعم قد فعلت. قال ثم انتقل الآن إلى جواب آخر، فقال رحمه الله: وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ طبعا مر معنا إذا تذكرون في الدرس الأول والثاني في غير ما موضع بيان أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معه، كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأيضا كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى في الألوهية. ومرت معنا أدلة ذلك في عبادتهم للملائكة، للأنبياء، للصالحين والأولياء والأحجار والأشجار إلى آخر، والكواكب والنجوم، هذا مر معنا في غير ما موضع. فلا بد أن يقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار إلى آخره. قال: فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ كيف كانوا يعبدون الأصنام؟ كيف كانوا يعبدون الملائكة؟ كيف كانوا يعبدون الأنبياء؟ كيف كانوا يعبدون الصالحين؟ كيف كانوا يعبدون الأشجار؟ كيف كانوا يعبدون إلى آخره؟ كيف كان ذلك؟ كان هذا بالدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك من العبادات. وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر. هم مقرون بذلك، وذلك يقول المولى تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين وخاطبهم وقل لهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يسأل المشركين: من يرزقكم من السماء والأرض؟ ومن يملك السمع والأبصار؟ وأن يسألهم: من هو الذي يخرج الحي من الميت؟ ومن هو الذي يخرج الميت من الحي؟ ومن هو الذي يدبر الأمر؟ قال الله سبحانه وتعالى: فسيقولون الله، يعني هؤلاء المشركون سوف يجيبونك يا محمد ويقولون الذي يفعل ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى الذي له ذلك كله، هو الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركون كانوا يقرون بأنهم عبيد لله سبحانه وتعالى وأنهم تحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. لماذا دعوهم كما مر معنا؟ لأجل الشفاعة ولأجل حصول القربة. هم يفعلون هذا لأجل أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، يفعلون هذا لأجل أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهنا استثناء جاء بعد النفي، وذكرنا أن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر. فهم ليس لهم هم من دعاء الأصنام والأولياء وغيرهم إلا ماذا؟ أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهؤلاء يقولون في هذه الأصنام وهذه الأشجار وهذه الأحجار والمعبودات كالملائكة والأنبياء والصالحين، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واليوم إذا سألت من يصرف شيئا من هذه العبادات لغير الله لماذا تصرف؟ يقول: هذا يشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. فالصورة هي والكلام هو والفعل هو لا فرق. فهنا علمت جواب هذه الشبهة وكيف هو السبيل إلى كشفها بحول الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف إلى الشبهة الخامسة من الشبه التي أجاب عليها جوابا تفصيليا، فقال رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. طيب، هنا تنتهي الشبهة الخامسة التي أوردها المصنف والجواب عليها. طبعا مفاد هذه الشبهة هي في ماذا؟ فيما يتعلق بالشفاعة. وأؤكد على مسألة وهي في قولنا أنهم يصرفون العبادات لغير الله طلبا لماذا؟ للشفاعة، وهو الذي كان يفعله المشركون الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يستشفعون بالأصنام والأحجار والملائكة والأنبياء إلى آخر. الشفاعة كما مر معنا بيانها بتفصيل في كتاب التوحيد. هي من الشفع، هي من الشفع، وهو يراد بها في، وهي يراد بها في الاصطلاح أو في الشرع أن تضاف أو أن يضاف طلب الشافع إلى طلب المشفوع فيه. عندنا طلبان، الشفع هو جعلك الشيء اثنان، وهو الزوج. والمقصود هنا أن تضاف شفاعة أو أن يضاف طلب الشافع إلى طلب المشفوع فيه، فصار عندنا طلبان، فصار ذلك شفاعة. واضح؟ فهما طلبان، ولأجل وجود هذين الطلبين سمي ذلك شفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يشفع عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة يثبتون للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ولكن إثبات أهل السنة للشفاعة مبني على الدليل، والدليل قد أخبر فيه الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يشفع لأحد من الناس إلا بعد أو إلا في يوم المحشر عليه الصلاة والسلام، في يوم القيامة يشفع عليه الصلاة والسلام الشفاعات المعروفة، الشفاعة العظمى، والشفاعة في قيام الحساب، أو الشفاعة في دخول الجنة إلى آخره. وأيضا ينبغي عليك أن تتحقق أن الله سبحانه وتعالى له الشفاعة كلها سبحانه، فإذا كانت الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لك أن تطلبها من غير الله سبحانه، هذا يكون اعتداء على الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليك أن تطلب الشفاعة من مالكها، فلا تطلب الشفاعة ممن لا يملكها، فإن الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء كلهم لا يملكون شيئا من تلك الشفاعات، بل الذي يملك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مالك الشفاعة هو الله، علمت حينئذ تحريم طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، ومن هنا صار طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى شركا، لأن الشفاعة ملك له سبحانه، فلا يجوز أن تطلب هذه الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، إلا على سبيل، ليس على سبيل طلب العبد الشفاعة من العبد على سبيل التعبد، فهذا خاص لله سبحانه وتعالى، فيخرج بذلك أن يطلب الإنسان من غير الله سبحانه وتعالى أمر من أمور الدنيا التي يستطيعها هذا العبد، ويكون فعله هذا لا على سبيل صرف تلك العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فكان تطلب من شخص أن يشفع لك عند مسؤول في حصول أمر دنيوي، فأنت ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجاءك لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بعلمك بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعة، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك الشفاعة، فتعلم حينئذ أنك يجب أن تطلب الشفاعة من الله، وهو الذي ختم به المصنف في قوله أن تقول اللهم شفعه في، أو اللهم لا تحرمني شفاعته، أو نحو هذا. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مقرون بأمور. الأمر الأول أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الشفاعة. الأمر الثاني أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا تجوز الشفاعة عنده إلا بعد إذنه، فمن استشفع بمخلوق عند الله سبحانه وتعالى فهو معتد على الله سبحانه وتعالى إن لم يثبت أنه قد أذن له بالشفاعة. قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثالث أن تعلم أن هذه الشفاعة لا بد فيها من إذن للشافع، ولا بد فيها من المعذرة. أقول هذه الشفاعة لا بد فيها من رضا، عن الشافع، وهو الأمر الثالث. فلا يجوز أن يشفع إلا رضي، والرضي هو الموحد، وأما غير الموحد فإنه لا يؤذن له بأن يشفع، غير الموحد لا يؤذن له بأن يشفع. وكذلك الأمر الرابع يعني طبعا الدليل على ذلك أنه لابد من الرضا عن الشافع. قال الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات والأرض، أو وكم من ملك في السماوات، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، الأمر الرابع هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه، قال الله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فمن لم يرتضه الله سبحانه وتعالى فلا يشفع فيه. فهذه الأربعة أمور تبين لك هذا الباب بحول الله سبحانه وتعالى، وتوضحه وتجريه إن شاء الله. ففهمك لمسالك تعليل الشرك، وهذا أمر يغفل عنه كثير من طلاب العلم، وهو أن يفهم مسالك تعليل الشرك، يعني أن تفهم السبب أو العلة التي من أجلها كان هذا الفعل شركا بالله، لأن هنالك بعض الأمور الظاهرة في تعليلها، وهي العبادات التي تصرف مباشرة لغير الله سبحانه وتعالى، وبعض الأمور قد لا تفهم هكذا على ظاهرها وقد تستشكل، ولو احتجزت عند مبطل بها قد يورد عليك إشكالات في هذا الجانب. على سبيل المثال التبرك، فمن تبرك بشجر أو حجر أو نحو ذلك فهذا دائر بين الوقوع في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر، ما لم يكن الشيء الذي تبرك به مباح التبرك به. فيأتيك القائل فيقول: أنت تقول إن التبرك بقبور الصالحين بالأولياء بالتمسح فيهم تقول إن هذا من الشرك، فما هو دليلك على هذا؟ طبعا يوجد أدلة، لكن المقصد هو أن تفهم التعليل الذي لأجله صار هذا الفعل شركا. وهذا راجع أيضا إلى قضية أن البركة هي من الله سبحانه وتعالى وأنها إلى آخر التعليل الذي هو في باب البركة. فاضبط مثل هذه المسائل بارك الله فيك في جانب التوحيد حتى تنضبط عندك كثير من هذه المسائل بحول الله سبحانه وتعالى. وذلك أنا أنصح طالب العلم أن يدمن القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تعالى. ومن أعظم الكتب التي صنفت في هذا الباب كتاب الرد على البكري، وكتاب اسمه الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أعظم الكتب التي صنفت في هذا الباب وأنفعها وأنفسها. وكذلك الرد على السبكي والمسمى بالصارم المنكي لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب العبادة للعلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى. فاحرص على مثل هذه النفائس والدرر واقرأ فيها واعتني بها عناية جيدة، وتجد في مجموع الفتاوى أقسام في ضمن الفتاوى مجلدات في التوحيد. اعتني بمثل هذه الكتب بارك الله فيك واقرأ فيها، والحمد لله الذي يعني بدأ معنا من أول هذه السلسلة التي بدأنا فيها ثلاثة الأصول ثم القواعد الأربع ثم نواقض الإسلام ثم كتاب التوحيد والآن في كشف الشبهات. من تدرج في هذا بحول الله سبحانه وتعالى وفهم ما مر معنا من المسائل، من فهم في هذه المسائل التي مرت معنا وهذا التدرج الذي مر معنا في هذه الكتب الخمسة، فأنا أنصحه بعد ذلك أن يتوسع إن شاء الله في باب في القراءة في باب التوحيد، يبدأ يتوسع فيقرأ مثلا في تيسير العزيز الحميد، يقرأ مثلا في غيرها من الكتب المعروفة. يعني يتوسع يقرأ في كتب ابن تيمية، يقرأ في كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى يجد خيرا عظيما إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب البركة والنفع في هذه الدروس، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها. يقول رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا تبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المشرك خالد مخلد في نار جهنم، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: قال سبحانه وتعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالمشرك لا تنفعه شفاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا استدل المصنف في قول الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه في غير ما موضع أن من كفر بالله سبحانه وتعالى فهو خالد مخلد في نار جهنم. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال رحمه الله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، واطلبها منه سبحانه، أو وأطلبها منه سبحانه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال ذلك. ماذا لم تقول يا رسول الله؟ اشفع لي يا بدوي، يا حسين، يا فلان، يا كذا، اشفع لي. لا، تقول: يا الله شفع فلانا في. وهذا الذي تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفعه فيك، لابد أن يكون رضيا عند الله سبحانه وتعالى. فلو قال قائل يا بدوي، أو المعذرة، لو قال قائل: اللهم لا تحرمني شفاعة البدوي، أو لا تحرمني شفاعة مثلا العيدروس أو غيره من الأولياء، سيدي فلان أو إلى آخره، قال: لا، اللهم لا تحرمني شفاعته، نقول له: أيضا أخطأت. لما؟ نقول له أخطأ. نقول لأنك لا تعلم هل رضي الله سبحانه وتعالى عن فلان أو لا. فإن قلت أنت تعلم فنقول لك قد افتريت على الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز تعيين أحد بجنة ولا نار إلا من تحقق موته على الشرك أو على الكفر، فهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أيما مسلم مر بقبر كافر فليبشره بالنار. لكن من كان من مات على الإسلام ولم يشهد له الله سبحانه وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فلا يجوز الشهادة له أنه من أهل الجنة، فإن الشهادة له تألي على الله سبحانه وتعالى. ولكن يرجى له ذلك. فلذلك تقول اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيا، أو اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك. وهذه الشفاعة تكون يوم القيامة لا في الدنيا. ما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدنيا الآن المحاصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام، وهو لا يشفع عليه الصلاة والسلام بعد موته لأحد من أمور الدنيا في أمور الدنيا، بل ليس له شفاعة صلى الله عليه وسلم إلا الشفاعة في الآخرة الآن، أما شفاعة الدنيا انتهت وانقضت. وهنا نكون قد ختمنا بحول الله سبحانه وتعالى الشبهة الخامسة من الشبهات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى الرد عليها ردا تفصيليا، ونقف عند هذا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم النفع في الدارين والصلاح والهداية والرشاد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل ترسل الأسئلة الله يحفظك. طيب، هذه أخت من الجزائر تقول شيخنا أحسن الله إليكم ذهب تم شراؤه بالتقسيط جهلا بالحكم، فهل يمكن بيعه والاستفادة من ثمنه في بناء مسكن أو أداء عمرة، علما شيخنا بارك الله فيكم أنه كان يتم تسليم المال بالتقسيط وفق مدة قد تصل إلى العام. عموما بالنسبة للذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. وكثير من الناس قد يغلط في هذا الباب غلطا عظيما، فيشتري الذهب بالتقسيط أو بدفع الثمن آجلا مؤجلا، أو مثلا أن يشتري الذهب عن طريق البطاقات الائتمان، بطاقات البنكية، هذا كله خطأ ولا يجوز، هذا ربا كله. بل لا بد من أن يدفع المال في وقت استلام الذهب، فتستلم الذهب وتسلم المال في نفس الوقت. بل لا يجوز لك أن تستلم وتقول مثلا أذهب إلى السيارة آتي بالمال وأرجع، لا تستلم، أبقي الذهب عنده واذهب وآتي بالمال من السيارة وادفع ثمن هذا الذهب وسلم يدا بيد. عموما الآن قد حصل، وتقول هذه الأخت أنه حصل عن جهل، فنقول الله سبحانه وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فالإنسان الذي تاب من الربا أو وقع في الربا دون أن يعلم فليس له إلا خالص ماله، فرأس المال الذي دفعه في هذا الباب أو الذي يستحقه في هذا الباب. فأرى والله أعلم أن يباع هذا الذهب إذا كان صاحب المحل لا يرضى بإعادته أن يباع هذا الذهب، ولكن إذا بيع هذا الذهب فعليها أن تأخذ فقط قيمة الذهب حال الشراء، وأما ما زاد عليه يعني إذا كان يسوى أكثر من ذلك فهذا تتصرف فيه في المصارف العامة للمسلمين، تدفعه في المصارف العامة للمسلمين، ويبقى عندها فقط ثمن الذهب كم كان يسوى في حال الشراء، والله أعلم. سائلة من ليبيا تقول: أحسن الله إليكم، لدي أخت توفي عنها زوجها ولها ابن من بعده، وتود زيارة أبي زوجها لكي يرى حفيده، فهذا جائز بارك الله فيكم؟ المرأة المعتدة لا بأس أن تخرج للحاجة، إذا كانت لها حاجة فلا بأس أن تخرج لحاجتها، لا بأس أن تخرج لحاجتها ما لم يكن هنالك من يقضي عنها هذه الحاجة، أو كانت هذه الحاجة حاجة خاصة بها تقضيها لوحدها وبنفسها، فلا بأس أن تقضي حاجتها، بارك الله فيك، والله أعلم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السائل من تونس: حياكم الله شيخنا الفاضل، أحيانا أقرض بعض الإخوة مبالغ مالية وأفضل أن أكتم ذلك عن زوجتي من باب مدافعة الرياء، ولكنها تتفطن لنقص المال وتلح علي في السؤال حتى أجيبها فتغضب وتقول أن من حقها معرفة فيما أنفقت المال، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، لا يشترط عليك كما ذكرت زوجتك أن تخبرها بالمال، وليس لها الحق أن تطالبك بذلك، ليس لها الحق أن تطالبك بهذا الأمر، فأنت القيم عليها وليست هي القيمة عليك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأنت بارك الله فيك أنت القيم، وليس لها هي أن تحاسبك على هذا المال، ليس لها أن تحاسبك على هذا المال ولا أن تطالبك بإخبارها، فأنت إذا لم تخبرها فهذا لك، وإن أخبرتها فأنت تخبرها على سبيل الإحسان لا على سبيل الوجوب، فينبغي لهذه الوقت أن تتفطن لهذا الأمر. وأيضا للأخوات، فليس للإنسان أن يطالب ما ليس له بوجه حق. ولا عليك بارك الله فيك ألا تخبرها، ولا عليك أن لا تخبرها حتى لو غضبت وألحت. وعلى النساء أن يحذرن من إغضاب الأزواج، نصيحة للأخوات وتذكير بهذا الأمر الذي استهانت فيه كثير من النساء، وهو أنها تغضب زوجها ولا تبالي بهذا الأمر. ولا تدري أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لزوجاته من الحور العين. أن يدعين على هذه المرأة كما عند الترمذي وغيره. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحور العين على هذه المرأة التي تؤذي زوجها، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر أن هذا من اعتدائهن في الدعاء، وهذا يدلك على خطر هذا الأمر، فهو إقرار لهن على هذا الدعاء على هذه المرأة، وهذا يفيدك أن دعاءهن على المرأة قد يكون مستجابا. فتؤذي المرأة زوجها فيكون ذلك سببا لاستجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء الحور العين عليهن بقوله سبحانه بقولهن: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظري مكانك منه، فإنما هو جنتك أو نارك. مر عليها أن تحذر كل الحذر من هذا الباب الخطير، وهو باب إيذاء الزوج لما يترتب عليه من الأمور العظام التي قد تستهين بها كثير من النساء والعياذ بالله. الأخ يقول في السؤال السابق: شيخنا تسأل الأخت عن جواز زيارة أبي زوجي، هل يرى حفيده أم لا؟ نحن ذكرنا هذا حفظك الله، وقلنا أنه لا بأس لها أن تخرج في حاجته، هذا ذكرناه، وهذا من الحاجة وفقك الله، هذا من الحاجة. السؤال التالي: السؤال التالي الله يحفظك، طيب، هذه سائلة من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، شخص له مال مال كثير محرم أو حرام، والحمد لله تاب، ماذا يصنع بالمال؟ الذي على هذا الأخ أن يأخذ رأس ماله فقط، وأما المال المحرم فينفقه في المصارف العامة للمسلمين. والمصارف العامة مثلا تعبيد الطرق، دورات المياه العامة، دورات المياه العامة مثلا، منافع عامة للناس كمثلا أماكن للجلوس، أماكن للراحة أو نحو ذلك، تكون للاستخدام العام للمسلمين دون مقابل، والله أعلم.
هذا سائل من تونس يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ما هي أسباب قسوة القلوب وكيف علاج هذه القسوة؟ نعيد الجواب إن شاء الله. نقول أسباب قسوة القلوب،
أسباب قسوة القلوب، من أهمها أن تعلم أن البعد عن ثلاثة أمور ومن أعظم أسباب قسوة القلوب. فإن حصل لك البعد عن هذه الأمور الثلاث حصلت لك قسوة القلوب، حصلت لك قسوة القلب. الأول محبة الله ورسوله، والثاني محبة من يحبه الله ورسوله، والثالث محبة ما يحبه الله ورسوله. فكلما زاد حظك من هذه الثلاث زاد عندك بحول الله سبحانه وتعالى ومنته لين القلب وانكساره وخضوعه وإثباته لله سبحانه وتعالى. وكلما قل عندك شيء من هذه الثلاث قلت عندك أو قل عندك اللين والانكسار والخشوع والإخبات إلى الله، فانتقل حالك من حال اللين والانكسار إلى حال القسوة. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالإقبال على الله سبحانه وتعالى يحصل عند وجود المحبة لله سبحانه وتعالى، فإنها رأس التوحيد وأساسه وأصله الذي يبنى عليه. فكل من ادعى توحيدا من غير محبة فهو كاذب في دعواه، بل من انتفت محبة الله سبحانه وتعالى عن قلبه انتفى عنه التوحيد، ومن انتفت عنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم انتفى عنه الإيمان. فلا بد من وجود المحبة، فإن محبة الله سبحانه وتعالى تسوقك بحول الله سبحانه وتعالى إلى توحيده، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تسوقك بحول الله سبحانه وتعالى إلى اتباعه. فمدار الأمر على المحبة، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت أركان العبودية ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. فبالمحبة لله سبحانه وتعالى، فبالمحبة لله سبحانه وتعالى تكون بحول الله سبحانه وتعالى سائرا على هذا الطريق، ويكون حالك كحال الأنبياء سالكا لطريقهم. وانظر إلى حال موسى عليه الصلاة والسلام لما ناداه ربه أو وعده ربه سبحانه وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. فتجده مبادرا إلى مرضات الله، مؤخرا لمرضات النفس، معجلا لما يحبه الله، مؤخرا لما تحبه النفس، عاملا بقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتجد عنده المبادرة والمسارعة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا تعارضت عنده شهوة النفس ومراد الله سبحانه وتعالى قدم محبة الله سبحانه وتعالى ومراده، وبخلاف من قسى قلبه،
فإن من قسى قلبه فإنه يكون قد ابتلي بداء عظيم، وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أشد أنواع العقوبات أن يبتلى العبد بقسوة القلب. وكم من إنسان يتلى عليه هذا القرآن الذي لو أنزل على الجبل لرأيت هذا الجبل الجماد خاشعا متصدعا من خشية الله، ولا ترى لهذا القرآن أثرا على هذا العبد، فلا ترى عليه تخشعا ولا ترى عليه خضوعا وإخباتا. ولذلك ترى كثيرا من الناس عنده من الغلظة والفظاظة والكبر ما لا يعلمه إلا الله، وهذا من أسبابه قسوة القلب. فإن قسوة القلب إذا استحكمت من العبد ساقته إلى مساخط الله سبحانه وتعالى وأبعدته عن مراضي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن بني إسرائيل أنهم قد قست قلوبهم، أنهم قد قست قلوبهم، وهذه القلوب التي قست كانت بعد رفضهم لأمر الله وعدم انصياعهم لطاعة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فاليهود قاتلهم الله لما نسوا حظا مما ذكروا به ومما أمروا به، لعنهم الله سبحانه وتعالى وجعل قلوبهم قاسية. فقست تلك القلوب، وصدوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى صاروا يقرون على أنفسهم بهذه القسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فالقلوب تكون عليها من المعاصي أغلفة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وكلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يعود القلب أسود مربادة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.
فترى صاحب القلب القاسي لا يلتفت إلى مراد الله ولا يستعد للقاء الله، ولا ترى فيه حب الدار الآخرة، ولا ترى فيه المسارعة إلى ما يحبه الله ويرضاه. وكم من عبد قد من الله سبحانه وتعالى عليه بقلب سليم صحيح، فإذا به مع الأيام والليالي ينتكس ذلك القلب. وأكثر ما يحصل هذا مع من؟ مع من يكون في بداية الاستقامة، يكون على ذنوب وعلى معاصي ثم يتجده يتوب، فتجد فيه البكاء والتخشع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. حتى إذا مرت الأيام والليالي والأعوام، تجد هذا الرجل في الموطن الذي كان يبكي فيه بالأمس لا تجده اليوم لا فيه ولا في أمثاله وأضعافه تذرف له دمعة، لا تجد عنده مسارعة إلى مرضات الله ولا إلى محبة الله سبحانه وتعالى، إلى محاب الله. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر ما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ومقلب القلوب، كما تقول عائشة رضي الله عنها. فالذي يجب عليك أن تزيل هذه الأغلفة والأحجبة التي هي على القلب شيئا فشيئا، حتى يصفو هذا القلب ويعود هذا القلب صحيحا سليما، يقدم مرضاة الله ويقدم ما يحبه الله ويقدم اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن القلب الذي ليس ذاكرا لله سبحانه وتعالى لا باللسان ولا بأثر الجوارح هو القلب القاسي. فإن القلب الصحيح السليم يذكر الله على كل حال وفي كل حال، يذكر الله ويثمر ذكر الله على اللسان وعلى الجوارح. فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقلب الله سبحانه وتعالى تلك القلوب. اليوم كانت تعرف الحق وتعمل بالحق وتدعو إلى الحق وتلتفت إلى الحق، ثم ما لبثت أن صارت تتنكر لذلك الحق ولا تلتفت إليه. وسبب ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ذلك أنهم طغوا وتجاوزوا الحد في المعصية لله سبحانه وتعالى، فأثمر ذلك تقليب تلك القلوب وتقليب تلك البصائر، فلا ترى الحق
ولا تستبصر بالحق ولا تدعو إلى الحق ولا تفقه الحق. ولذلك تجد أكثر من يصيب الحق وأكثر من يعمل بالحق هم أصحاب القلوب السليمة. وكلما زاد القلب قسوة ازداد عدم الفهم وعدم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابحث بارك الله فيك عن تلك الثلاث التي أخبرتك عنها، وهي محبة الله ورسوله ومحبة الصالحين ومحبة ما يحبه الله ورسوله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يشرح صدرك للحق ولقبول الحق، وأن يعينك على العمل بالحق. وإياك إياك أن ترى لنفسك على نفسك فضلا، بل انسب ذلك الفضل كله لله سبحانه وتعالى. وأنت تقول دائما في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، لتعلم أنك لا تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بعد الاستعانة بالله. وأنت تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلم تهتدي إلى الحق لأجل ذكاء ولا لأجل فطنة ولا لأجل اختيار من النفس دون إرادة من الله سبحانه وتعالى، بل ذلك فضل الله سبحانه وتعالى عليك ومنته سبحانه وتعالى وفضله الذي لا يرد عن من يشاء من عباده. فانسب الفضل إلى مالكه ومسديه سبحانه، سبحانه وتعالى أن يديم عليك ذلك الفضل وأن يزيدك منه. وسل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يطهر قلبك وأن يطهر جوارحك من مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه، فإنما هي أعمال، عمل بعد عمل، ولكن يورث كذلك العمل السيء عملا سيئا آخر إلى أن يكون القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أسود مربادة كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإياك والدخن الذي يحصل في القلب الذي يثير في نفسك مكامنها من الحظوظ، وادفع ذلك عنك، وسل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يخلصك من الرياء ومن حب الظهور والتسميع وحب الشهرة وحب الذكر وأن يقال هذا فلان. وكما قيل: مات عطاء وهو أرضى الناس على وجه الأرض عند الناس، وما كان يحضر مجلسه إلا أربعة. وكان أبو العالية رحمه الله تعالى إذا جلس إليه أربعة فأكثر قام من مجلسه هذا، وقال: عليكم بكتاب الله فالزموه، وإياكم وهذا الصراط أن تحرفوه، أو كما قال. فليس القصد أن تشهر وتذكر، ولا تحسن العمل. وعليك دائما بمراجعة نفسك والنظر في حظوظها، وانظر إلى هذا القلب، فإنك لا بد وأن تجد فيه شيئا من محاب الدنيا
وأقبح القلوب هو الذي لا ينظر إلى عيوبه. فإن القلب من أكثر الأعضاء التي تصاب بالعيوب، وعيوبه خفية، ولذلك ترى أقل الناس هم الذين يلتفتون إلى عيوب القلوب، وأكثرهم يلتفتون إن التفتوا إلى عيوب الجوارح وعيوب الألسنة، وما علم أولئك أن ما وجدت تلك العيوب بسبب ثمرة عيوب القلب. فأصلح عيوب القلب وانظر فيه بارك الله فيك، واسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والتسديد والتوفيق والهداية والنور والرشاد من عنده سبحانه وتعالى، فجوده واسع. وأكثر من ذكر الله ومن الاستغفار، وأكثر بارك الله فيك من أن تجعل لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الذكر حياة للقلب وحياة للجوارح. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الصلاح والسداد والتوفيق والرشاد، ولعلي أختم بهذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.